بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد.
ترجع بقى الشغلات.
وبعد، الحديث هو موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكره اصول الفقه على روضه الناظر للعلامه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وصلنا الى ماذا؟
فصل. وإذا اختلطت أخته بأجنبية.
نعم.
وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة.
فصل. قال مالك رحمه الله: إذا اختلطت أخته
بأجنبية أو ميتة بمذكاة.
نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمزكاة حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فإن اختلطت ميتة بمزكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. وقول من قال إن المزكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف.
يعني ضرب هذا المثل ليأتي إلى قاعدة، وهي قاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ذكر هذا بعد قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. كذلك هنا يقول: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. كالميتة إذا اختلطت بمذكاة، فقال هنا: أنا لا أعرف الميتة، وقد أكل من هذه فتكون الميتة، وقد أكل من هذه فتكون الميتة، فأجتنب ذلك، لأنه لا يتم لي اجتناب الميتة هنا على وجه القطع والجزم إلا باجتنابهما، إلا باجتنابهما. إنما لو أكلت من هذه ظنها أنها هي المذكاة قد تكون هي الميتة، وإذا اتضح لي الأمر خلاص أكلت المذكاة وتركت الميت. هذا إذا لم تصلح قرينة ولم يصلح في ذلك مثلا علامة تبين لي، لا، هذا إذا لم يكن أي مرجح واختلط هنا الأمر، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نترك الأمرين. طيب، والشنقيطي رحمه الله تعالى أقر يبدو فيما هو يعني ذكر هنا، أكر صنيع المصنف هنا وهو صاحب روضة الناظر، فقال: وقول المؤلف رحمه الله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الشفاء في نظر، هذا من جهة يعني العلة، لأن الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم، يعني هو يرى أن الجميع يحرم. لكن قول صاحب الروضة بأنه حرمنا الميت بعلة الموت والأخرى بعلة الشباب، وما عرف الميت أصلا حتى حرمنا بعلة الموت والثانية بالإيه؟ بالشباب، إلا أن يكون ذلك بالذهن، يعني يقول نستدل الاثنين إحداهما لكونها ميتة يقينا وإن خفي علينا تعيينها، والأخرى بالشباب. طيب، قال: فالجميع محرم، له لا يتم ترك الحرام إلا ترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. وقول من قال إن المزكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض، يعني كيف تكون مذكاة حلال ويجب الكف عنها؟ هو لو عرفت أنها مذكاة أكلتها فقال هذا تناقض. طيب هنا نحن مر معنا في أبواب الطهارة وغيرها وكذا، أنا إذا اشتبه طاهر بنجس فإن من العلماء من قال نترك الاثنين، إذا شهر إذا اشتبه طاهر بنجس نترك الماءين، نترك الماءين. لماذا؟ لأنه قد أتوضأ بالنجس. ومنهم من قال بل نتحرى، وما غلب على الظن أخذنا به والله ما كلفنا بأكثر من ذلك. فحينئذ نقول هنا نفس المسألة، فأنا لو المسألة محل اجتهاد، يعني يمكن مثلا أن أجتهد في هذه المسألة بقراء وكذا وغلب على ظني المذكاة والميتة تعيينا أكلت المذكاة ويكون هذا الذي أمرني له سبحانه وتعالى فأخذ بغلبة الظن. لكن يصح الكلام هنا إذا لم يصبح عندي غلبة ظن واستوى الأمران، فإذا استوى الأمران ولا مرجح ما عندي غلبة ظن فحينئذ أترك هذا وذاك. أما إذا رجع عندي شيء وكان عندي غلبة ظن فغلبة الظن معمول بها، يبقى ليس هذا بإطلاق، وإنما هذا إذا استوى الأمران فلم يكن عندي غلبة ظن. أما إذا كان عندي غلبة ظن وتحري فأبني عليه. كذلك الصلاة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في من صلى ثلاثا ثم شك هل ثلاث أو أربع، قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى وليبني عليه. قال فليتحرى، يعني إذا كان عنده غلب الظن بأن هذه ثلاث أو هذه أربع بنى على ذلك وصلته صحيحة. إنما إذا استوى الأمران في الصلاة ما أدري هذه ثلاث ركعات أو أربع ركعات وليس عندي مرجح، قال صلى الله عليه وسلم فليأتي بركعة. ففرق النبي بين شك يستوي فيه الطرفان وبين غلب الظن، ولهذا يقال شك إذا استوى الأمران ويقال ظن إذا كان أحدهما راجحا، فنبني هنا على غلبة الظن وهنا نبني أيضا على غلبة الظن والله أعلم. نعم.
فصل.
نعم. لا لا، المسلك واحد، فالمسلك واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغالب أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن. نعم.
فصل. قال المؤلف الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخره. اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان، الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح. الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره فالكل واجب لأنه امتثال للواجب. والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل.
هذه مسألة طيبة. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود. عندنا الواجبات على قسمين، أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة الفرض وصلاة النافلة. فالنافلة الصلاة الواحدة لا تكون فرضا ونافلة، إذا أردت أن تتطوع فتلك صلاة غير صلاة الفريضة، تميزت هنا النافلة عن الفريضة، وحينئذ نقول الزيادة هذه غير واجبة أي النافلة غير واجبة. هذا مثال للزائد عن الواجب الذي تميز عنه. طيب أما إذا كان في الزيادة غير متميزة عن الواجب كالاطمئنان في الركوع والاطمئنان في السجود، فالاطمئنان هذا غير منفصل واجبه عن مستحبه. فهنا سلك العلماء مسلكين، منهم من قال فتكون الزيادة واجبة أيضا لأنها مختلطة بها ولا يمكن تمييزها، وهناك من قال لا إنما تكون الزيادة مستحبة. هذه الزيادة تعرف بإيه؟ تعرف بقى بالأدلة، مثل مثلا الطمأنينة في الركوع. نقول ما حد الطمأنينة في الركوع الواجب؟ حد الطمأنينة أن يأخذ كل عضو محلة، هذا حد الطمأنينة، هذا حد الطمأنينة. وقدره بعض العلماء بتسبيح، لكن نرى أن هذا ليس مضبوطا، لأن الطمأنينة إنما بالأعضاء، فإذا أخذت الأعضاء محلها حصل الطمأنينة. أما الذكر قد أتأخر، الذكر واجب منفصل أصله يحصل بواحد، فلو قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقد أتى بالواجب، والزيادة مستحب. فواجب الطمأنينة وهذا ركن، غير واجب التسبيح والذكر. أما الطمأنينة فتحصل بإيه؟ ولهذا إذا أدركت الإمامة وأنت مسبوق، إن أدركت الإمامة وأخذ كل عضو محله ولم تسبح فقد أدركت الركعة، لكن إن سبحت قبل الطمأنينة لم تدرك الركعة، فالمعتبر هنا ليس التسبيح. ولهذا لو أدركت ولم تسبح أدركت الركعة، وأما التسبيح فهو واجب رفعه عنك وتحمله عنك، الواجبات في الأركان ما تحمله عنك. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى هنا الطمأنينة أمكن فصل الطمأنينة عن المستحب، عن المستحب. ولهذا نقول القول الثاني هو القول الراجح، وهو ما رجحه الشنقيطي هنا، قال والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على جواز على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرد فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بد. نعم، كذلك أيضا واجب التسبيح بواحدة يحصل، والزيادة هذه مستحبة. كذلك واجب الوضوء، المرة الواحدة واجبة والزيادة مستحبة، مع أن الجميع متداخل. نعم.
المندوب الثاني، المندوب خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما فعله
ما فعله الثواب
وليس في تركه عقاب، وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف. وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم، والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان، أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب، وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى وفعلوا الخير، أي ومنه المندوب، وأمر بالمعروف أي ومنه المندوب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. واحتج من قال إن الندب غير مأمور به بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك، والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه ندبهم إلى السواك قالوا، فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على الواجب،
على غير الواجب.
وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا، وزعم من قال
وهذا هو القول الصحيح الذي لم تفعله، أن الأمر يطلق على الواجب وعلى المندوب، ونصوص الشرع فاضحة بذلك، كون الاستدلال ببعض الأوامر وأنها للوجوب على أنه الأمر ليس للوجوب أو أن المندوب لا يدخل في الأمر هذا استدلال بعيد، ولكن نقول الأوامر الأصل فيها أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على أنها للندب. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. صلوا أمر ولا ليس بأمر؟ أمر، وهو للندب، وقد بين النبي أنه للندب، فقال لمن شاء، فقال لمن شاء. فالأمر يتناول الواجب ويتناول المستحب. الأصل في الشريعة أن أوامر الشريعة هي للواجب إلا إذا دل دليل على أنها تصرف للندب فتصرف إلى الندب، كما أن الأصل في النواهي التحريم، فإذا دل دليل على أنها تصرف للكراهة فهي للكراهة. نعم نعم. دي مسألة أخرى، إن أنا أختلف أنا في الحديث هذا إن الأمر فيه الندب أو الوجوب مثلا مثل الأداء، فالجماهير تحملها على أنها للندب، أما أهل الظاهر يحملها على الوجوب، دي مسألة أخرى. المسألة هنا هي مسألة في حد وماهية، ماهية الأمر الواجب فقط ولا يدخل في الندب المستحب، ولا ماهية الأمر يدخل فيها الواجب والمستحب. بخلاف مثلا أنا أختلف معك الآن مثلا في أمر ورد به الشارع، هل وهنا الوجوب أو للندب؟ أنا أجتهد أنه الوجوب هنا وأنت تجتهد أنه الندب، هذه مسألة، لكن لم نختلف في أن المندوب يكون إيه؟ مأمورا به، إنما هو هنا لا، هناك من يقول بأن الأمر لا يتناول المندوب فيرد عليه، والنصوص كثيرة فيها. إنما مسألة بعض الأوامر مثلا يتنازع فيها الجمهور مع غيره، أن هنا مثلا الأكل باليمين سملة وكل بيمين، مثلا الأكل باليمين هل هو للندب هل هو الوجوب؟ من نسي فشرب قائما فليستقي، هل يستقي للندب أم هذا للوجوب؟ يختلف، قد يختلف العلم في توجيه أمر من الأوامر، إنما احنا نتكلم عن ماهية الأمر، هل ماهية الأمر يدخل فيها المندوب أو لا يدخل فيها المندوب؟ فالصواب الذي لا ندفع له أن الأمر يقتضي طارة الوجوب وهو الأصل، وطارة الندب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا في هذا، من أشهرها صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وكل السنن بقى الواردة فيها بالإيه؟ قم فاركع ركعتين مثلا، هذا قم فاركع ركعتين يختلف أهل العلم في سنة في تحية المسجد هي الوجوب أو ليست الوجوب، فمن من يقول هي الاستحباب لأنها تسقط عند إشغال البقعة بالمستحب، يعني لو أنا دخلت المسجد وصليت سنة الضحى خلاص أغنى ذلك عن تحية المسجد، فلو كانت ما واجبة ما أغنت، ولهذا بعض العلم يرى أنك تؤدي ركعتي تحية المسجد وتؤدي بعدها ما شئت من السنة، ومنهم من يقول هي مستحبة هي واجبة، لأن النبي لما قال قم فاركع ركعتين مع أن استماع الخطبة هذا مما يجب ولا ينشغل الإنسان عنه بالسنة، هذا السليك. هذا نقول الاختلاف الوارد هنا في أن الأمر هذا في الحديث للوجوب أو للإيه أو للندب، أما أصل الأمر هل يختصر أصل الأمر على الواجب أو يدخل فيه المندوب؟ لا، يدخل فيه المندوب للقرينة. نعم.
وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا، وزعم من قال إن الندب تخير،
وزعم من قال
إن الندب تخير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح.
يعني شوف من الأدلة النظرية للذين يقولون بأن الأمر لا يدخل، للمستحب لا يدخل في الأمر، يقولك أصل الأمر إيه؟ الندب هذا تخيير، الندب هذا تخيير بدليل جواز ترك، أما الأمر فهو استدعاء وطلب. قال فهذا زعم غير صحيح،
لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم. والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله
دعوة أن الندب هذا للتخيير. كيف هذا؟ الندب ليس للتخيير، الندب للفعل، وإلا الإنسان ليس مخير أن يفعل أو لا يفعل، لا، الإنسان مدعو إلى أن يفعل مش هذا، لكن لو لم يفعله لا يأثم، هذا فقط، أنه لا يأثم إذا تركه. لكن المندوب ليس فيه التخيير، إن شئت وإن شئت، إن شئت وإن شئت عند استواء الأمرين، فإذا استوى الأمران فالتخيير، فالتخيير إذا استوى الأمران فالتخيير. لكن هل في المندوب يستوي الأمران؟ لا، ما يستوي الأمران في المندوب، وإنما الفاعل المندوب متاب. نعم.
والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومنه قوله لكل أخي مدح ثواب علم مدح
ثواب علمته
علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب، أي جزاء. وزعم أن الثواب
وزعم أن الثواب
يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة. ومنه قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، الآية. وقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية، ومنه قول النابغة الزبياني ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي.
نعم، الصواب دخول المستحب أو المندوب في الأمر، ولهذا كان معناه عند الأصوليين وما خطب أو ما أمر به شرع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام. فما أمر به الشارع يخرج ما نهى عنه الشارع وما يتعلق الأمر والنهي به، فيخرج المحرم والمكروه والمباح، على غير وجه الإلزام يخرج الواجب. نعم. طيب، وصلنا.